في المجتمعات المسيحية أيضا موجودة حتى في العالم العربي والإسلامي. المسيحيين موجودين عندنا باعتبار هذه نوع من ثقافتهم، ما عندهم مشكلة. لكن في الإسلام المصافحة الشاب لفتاة أو الفتاة لرجل أو الرجال للنساء أو النساء للرجال عندنا لا يجوز. إذن عندنا عادات وتقاليد يحرمها الإسلام. في الغرب مباحة ومتاحة، في بعض الديانات بعض المجتمعات مسموحة، ولكنها في الإسلام محرمة. هناك قسم ثالث من العادات والتقاليد والآداب التي تقع ضمن دائرة المباح، دائرة الحلال، الإسلام لم يأمر بها، وأيضا لم يمنع وينهى عنها. الآن عندنا كثير من العادات والتقاليد الجديدة ما كانت موجودة سابقا. يعني الآن مثلا نقيم حفلة طويلة عريضة ليلة عقد، كتابة العقد الزواج، هذه سابقا ما كانت موجودة عندنا، وأيضا ليست بحرام، الإسلام لم ينهى عنها. هناك الآن طريقة الأكل، طريقة الشرب، طريقة اللباس، هذه الأمور التي تدخل في الأساليب. الناس سابقا كانوا يأكلون بأيديهم، الآن مثلا بعض الناس بعض بالذات الشباب والفتيات يأكلون مثلا بالملاعق. كان الناس سابقا يجلسون على الأرض يأكلون، الآن يجلسون على الكراسي وعلى الطاولات، يضعون الطعام على الطاولات ويأكلون. هذه الأساليب والوسائل هذه الإسلام يعني فيها مجال كبير من الإباحة والمباحات، الإسلام لم يأمر بها ولم ينهى عنها. هذا طبيعة التطور، تطور الاجتماعي، طبيعة العادات والتقاليد الجديدة. الآن تصير بعض الأمور فيها نوع من المفاخرات، ومع الزمن تتحول إلى عادات وتقاليد جديدة، ولكنها تدخل في دائرة المباح. كثير من الأمور تدخل في دائرة المباح. إذن الإسلام يريد منا أن نحافظ على عاداتنا وآدابنا وتقاليدنا التي شجع عليها، التي تتناغم مع مقاصد الإسلام، مع روح الإسلام. هناك عادات وتقاليد حرمها الإسلام، هذه لازم نبتعد عنها. للأسف بعض الشباب الآن مثلا يروح يقترب، يروح ابتعاث أو يعيش في بلاد الغرب ويتطبع بعاداتهم وتقاليدهم، هذا يرتكب محرم. إنما علينا أن نوضح لهم ثقافة الإسلام، فكر الإسلام. الإسلام له جانبان، جانب ثابت لا يتغير كالعبادات كالعقائد وما شابه ذلك، هذه الأمور فوق الزمان والمكان. هناك أمور قابلة للتغير والتبدل كالعادات والتقاليد غير الثابتة، وهي مجالها واسع جدا ورحب جدا. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بالآداب والعادات والتقاليد التي يحث عليها الإسلام ويدعو إليها، وأن نكون مثالا للشاب المسلم الملتزم. إنه سميع مجيب الدعاء، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
مسافة بزماني تمر الثواني وأنا بلحظة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآلي محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله أكبر
Oh,
اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل، ورحمة من لدنه وبركاته. تحية طيبة لكم، وأهلا بكم في لقاء آخر من برنامجكم نهج الحياة، وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم،
اللهم رب النور العظيم.
أيها الكرام، نستأنف في هذه الحلقة من البرنامج تفسير آيات سورة فصلت المباركة، وبداية من الآيتين 37 و38 من سورة فصلت، نستمع معا إلى هاتين الآيتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
أيها الأفاضل، الليل والنهار من الآيات الإلهية، وهما دليل القدرة الإلهية. فالليل سكن واستراحة واستقواء على عمل النهار، وزيادة الليل والنهار ونقصانهما إنما هو بما يتناسب مع نوم الإنسان وسكنه. ومن بركات النهار عزيزي المستمع نمو الزرع والنبات وتخزين القوت والحركة والسفر، كما أن من آيات الله عز وجل البعد الفاصل بين الأرض والشمس في حركة الأرض حول الشمس، الأمر الذي يجعل من وصول نور الشمس إلى الأرض بقدر محدد، ووجود القمر في الليل ليضيء على الناس ويفتح الباب أمام الناس لمعرفة الشهور. فهذا كله من آيات الله ودليل سعة قدرته. فإذا كانت الشمس مع ما لها من العظمة لا تستحق أن تعبد من دون الله، فإن حال الأصنام التي لا أثر لها يكون أوضح. فالامتناع عن السجود والعبادة نموذج بارز للاستكبار، فالتكبر مانع للعبودية. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان، أولاً خالق الوجود هو الذي يستحق العبادة ولا يستحق المخلوق أن يكون معبودا. ثانيا، التوحيد في الخالقية هو الدليل على التوحيد في العبادة. ثالثا، لو أن الناس كافة تركوا عبادة الله فإن الملائكة وعالم الوجود كله مسلم لله عز وجل. ورابعا، التسبيح فعل الملائكة، والمسبحون في الأرض كالملائكة، كما أن التسبيح قمة العبادة.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أما الآن أيها الأكارم، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 39 من سورة فصلت المباركة.
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
أيها الأفاضل، ورد في الآية 5 من سورة الحج وصف الأرض بأنها هامدة، ولكن التعبير هنا ورد بقوله تعالى خاشعة، ولعل في اختيار معنى الخشوع هنا طعنا على المستكبرين الذين تعرض لهم في الآية السابقة. فتعلمنا هذه الآية المباركة أولا الأرض تنمو بنزول ماء المطر، ولكن القلوب القاسية لا تتغير بنزول آيات الله تعالى. ثانيا، الفعل الإلهي يتم من خلال الأسباب الطبيعية. ثالثا، من يقدر على إحياء الأرض الميتة يقدر على إحياء الموتى يوم القيامة. ورابعا، سبب إنكار المعاد الغفلة عن القدرة الإلهية.
لا إله إلا الله،
وأما الآن إخوتنا الأفاضل، نستمع إلى تلاوة الآية 40 من سورة فصلت المباركة، فتابعونا.
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
مستمعينا الأكارم، كلمة إلحاد هنا هي من اللحد، وهي الحفرة التي يكون فيها انحراف إلى جهة ما، والملحد هو المنحرف عن الحق. كما تبين هذه الآية أن الإمهال سنة إلهية، ولكنه لا يعني غفلة الله عز وجل عن أهل الانحراف، بل يتركهم في طغيانهم وانحرافهم حسب قوله عز من قائل لا يخفون علينا. تعلمنا هذه الآيات المباركة أولا يأتي أهل الجنة إلى الجنة بسكينة وأمان، أما أهل النار فيؤتى بهم إلى جهنم مكرهين ويرمون فيها رميا. ثانيا، أعظم هدية من الله عز وجل للمؤمنين هو الأمان الذي يعطى لهم. ثالثا، الحرية ليست دائما لصالح الإنسان. ورابعا، الرقابة الإلهية أعظم ما يهدد أهل الانحراف وأعظم ما يبعث على الطمأنينة في نفوس المؤمنين. مستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. كونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، بعد لحظات وعند الساعة 12:30 يأتيكم برنامج نزهة الخاطر مكارم الأخلاق في الساعة 12 والدقيقة 39 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة في الساعة 12 والدقيقة 53، نشر موجز للأنباء في الواحدة تماماً. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:51. على رأس الساعة في الساعة 12:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. في الساعة 12:25 تستمعون إلى برنامج تمثيلية الإذاعة وعلى مدى 30 دقيقة. في تمام الساعة 3:00 نشر موجز للأنباء صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:05. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة. قال الشاعر: إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري. بنى ملك في بني إسرائيل مدينة فأجاد في بنائها، ثم صنع للناس طعاما، ونصب على باب المدينة من يسأل عيبها، فلم يعبها إلا ثلاثة، فإنهم قالوا: رأينا عيبين. فسألهم فقالوا: تخرب ويموت صاحبها. فقال: هل تعلمون أن دارا تسلم من هذين العيبين؟ قالوا: نعم، الآخرة. فخلى ملكه وتعبد معهم. وقال ابن السماك: من جرعته الدنيا حلاوتها بميله إليها، جرعته الآخرة مرارتها بتجافيه عنها. وقال النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام: إذا عظمت أمة الدنيا نزع الله منها هيبة الإسلام. احتضر عابد فقال: ما تأسفي على دار الأحزان والغموم والخطايا والذنوب، وإنما تأسفي على ليلة نمتها ويوم أفطرته أو ساعة غفلت فيها عن ذكر الله تعالى. أوحى الله تعالى إلى الدنيا: من خدمك فأتعبيه، ومن خدمني فاخدميه. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: الدنيا دار ممر، والناس فيها رجلان: رجل باع نفسه فأوبقها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. وقال أبو نواس: إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقي. وقال عيسى عليه السلام: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوا فيها قرارا. وقال ابن الحنفية: من كرمت عليه آخرته هانت عليه دنياه. قال أبو العتاهية: يا طالب الدنيا يغرك وجهها، ولتندمن إذا رأيت قفاها. وقال يونس بن ميسرة: ما لنا لا يأتي علينا زمان إلا بكينا منه، ولا ولى عنا زمان إلا بكينا عليه. قيل لراهب: كيف سخت نفسك عن الدنيا؟ قال: علمت أني أخرج منها كارها، فأحببت أن أخرج منها طائعا. دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر منه. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. اللهم لا تجعل حب الدنيا في قلوبنا ولا تكتبنا من الغافلين، وصل على النبي محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قالت سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. صدق الله العلي العظيم. أخذنا في الحلقة الماضية الشبهة التي طرحها أعداء الإسلام من أن الإسلام يضيع حقوق المرأة بإباحته لتعدد الزوجات، وقد ذكرنا أن تعدد الزوجات كان في الشرائع التي سبقت الشريعة الإسلامية في التوراة وفي الإنجيل، وكذلك علماء الغرب ومنهم وستر مارك العالم الثقة في تاريخ الزواج قال أن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة للقرن السابع عشر وكان يتكرر كثيرا في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة. فالإسلام لم يأتي ببدعة فيما أباح من تعدد الزوجات، وإنما الجديد الذي أتى به الإسلام أنه أصلح ما أفسدته الفوضى من هذه الإباحة المطلقة من كل قيد، وإنه حسب حساب الضرورات التي لا يغفل عنها الشارع الحكيم. فلما يحرم أمرا قد تدعو إليه الضرورة؟ إن الذين استنكروا إباحة تعدد الزوجات في التشريع الإسلامي قد مارسوه فعلا بطرق الغواية والعلاقات الأثيمة بالخليلات والعشيقات، وتجاهلوا واقعهم السيء وتحللهم من القيم الأخلاقية كأنما يحلو لهم أن يتنكبوا النهج السوي المشروع ويتعسفوا الطرق الموبوءة بالفساد. أما ما هي المبررات هناك مبررات لتعدد الزوجات، ونستطيع أن نستجلي أهداف الشريعة الإسلامية في تعدد الزوجات على ضوء المبررات التالية. أولا، قد تمرض الزوجة جسميا أو عقليا وتعجز آنذاك عن أداء رسالتها الزوجية، ولا تستطيع تلبية رغبات الزوج ورعاية الأسرة والأبناء، مما يفضي بهم إلى القلق والتسيب. ولا ريب أنها أزمة خانقة تستدعي العلاج الحاسم الحكيم، وهو لا يخلو من فروض ثلاثة. الفرض الأول، إما أن يترك الزوج هملا يعاني مرارة الحرمان من حقوقه الزوجية ويغدو عرضة للتردي في مهاوي الرذيلة والإثم، وتترك الأسرة كذلك نهبا للفوضى والتبعثر، وهذا إجحاف بالزوج والأسرة وإهدار لحقوقهما معا. الفرض الثاني، وإما أن يتخلص الزوج من زوجته المريضة بالطلاق والتخلي عنها ويدعها تقاسي شدائد المرض ووحشة النبذ والانفراد، وهذا ما يأباه الوجدان لمنافاته مبادئ الإنسانية وسجايا النبل والوفاء. والفرض الثالث، وإما أن يتسرى الزوج على زوجه المريضة متخذا زوجة أخرى تلبي رغباته وتلم شعث الأسرة وتحيط الأولى بحسن الرعاية واللطف، وهذا هو أفضل الحلول وأقربها إلى الرشد والصواب. إذن هذا كان المبرر الأول. الأول هو قد تمرض الزوجة جسميا أو عقليا. المبرر الثاني، وقد تكون الزوجة عقيمة محرومة من نعمة النسل والإنجاب، فماذا يصنع الزوج والحالة هذه؟ أيظل محروما من الأبناء يتحرق شوقا إليهم وتلهفا عليهم مستجيبا لغريزة الأبوة ووخزها الملح في النفس؟ فإن هو صبر على ذلك الحرمان آثرا هوى زوجته على هواه، فذلك نبل وتضحية وإيثار، شيء جيد، نوع من النبل والتضحية والإيثار أن يصبر، أو يتسرى عليها بأخرى تنجب له أبناء يملؤون فراغه النفسي ويكونون له قرة عين وسلوة فؤاد، وهذا هو منطق الفطرة والغريزة الذي لا يحيد عنه إلا نفر قليل من الناس. المبرر الثالث، والنساء في الغالب أوفر عددا وأكثر نفوسا من الرجال، وذلك لأمرين. الأمر الأول، أن الرجال أكثر تعرضا لأخطار العمل وأحداث الوفاة من النساء لممارسة الرجال الأعمال الشاقة الخطيرة المؤدية إلى ذلك، كالمعامل والمناجم والمطافي ونحوها، مما يسبب تلفهم وقلتهم عن النساء. أضف إلى ذلك أن الرجال أضعف مناعة من النساء وأكثر إصابة بعدوى الأوبئة والأمراض، مما يجعلهم أقل عددا منهن، ويعزو علماء الحياة ذلك إلى ما تتميز به المرأة على الرجل بدنيا، وإلى أن الأمراض كلها تقريبا تهلك من الرجال أكثر مما تهلك من النساء. ولذلك فإن في الولايات المتحدة في الوقت تقريبا على بعض الإحصائيات 7,700,000 أرملة، ويتنبأ مكتب التعداد الأمريكي بأن هذه الفئة سيرتفع عددها في أمريكا بمعدل 2,000,000 كل 10 سنين. وإن الدكتورة ماريون لانجر العالمة الاجتماعية المتخصصة في استشارات الزواج تقول أن لدى المجتمع حلين ممكنين فقط لتغطية النقص المتزايد في الرجال، أما تعدد الزوجات أو إيجاد طريقة ما لإطالة أعمار الرجال. الأمر الثاني اللي يؤيد قضية النساء أنه أوفر عدد من الرجال قضية الحروب، فإن الحروب تفني أعدادا ضخمة من الرجال وتسبب هبوط نسبتهم عن النساء هبوطا مريعا، فقد كان المصابون في الحرب العالمية الأولى 21 مليون نسمة بين قتيل وجريح، وكان الضحايا الحرب العالمية الثانية 50 مليون نسمة، وقد أحدث ذلك فراغا كبيرا في صفوف الرجال وأثار أزمة عالمية تستدعي العلاج الحاسم الناجع. أما الأمم الغربية فقد وقفت إزاء هذه الأزمة موقف العاجز الحائر في علاجها وملافاتها لمنعها تعدد الزوجات أولا، فراحت تعالج عن طريق الفساد الخلقي مما دنسها وأشاع فيها البغاء وكثرة اللقطاء وعمتها الفوضى الإخلاقية. وأما الإسلام فقد عالج ذلك علاجا فذا فريدا يلائم الفطرة البشرية ومقتضيات الظروف والحالات، حيث أباح التعدد وقاية للفرد والمجتمع من تلك المآسي التي عانتها الأمم المحرمة له. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وحين شرع الإسلام التعدد لم يطلقه إرسالا وجزافا، فقد اشترط فيه العدل والمساواة بين الأزواج صيانة لحقوق المرأة وكرامتها، بين أن ذلك العدل مشروط في مستلزمات الحياة المادية كالمطعم والملبس والمسكن ونحوها من المآرب الحسية المتاحة للإنسان والداخلة في نطاق وسعه وقدرته. أما النواحي الوجدانية والعاطفية كالحب والميل النفسي فإنها خارجة عن طوق الإنسان، ولا يستطيع العدل فيها والمساواة لوهنه أزاء سلطانها الآسر. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وقد يعترض البعض أن المرأة الغربية قادرة على ممارسة الأعمال وكسب المعاش فهي غنية عن الزواج، وهو زعم باطل يكذبه واقع الفطرة الإنسانية وغرائزها الراسخة في النفس، فحاجة المرأة إلى الرجل ليست مقصورة على المآرب المادية فحسب، وإنما هي حاجة نفسية ملحة تستكمل به كيانها وتشعر به بوجودها كحاجة الرجل إليها على سواء. ومن مبررات التعدد أنه قد يتصف بعض الرجال بطاقة جنسية عارمة تتطلب المزيد من التنفيس والإفضاء وتستدعي الأزواج، فإن تيسر له ذلك وإلا نفس عن طاقته بالدعارة والفساد، كما حدث ذلك في الأمم التي حرمت التعدد المشروع فابتلت بالتعدد الموبوء من الخليلات والعشيقات. وهذا الذي هو الذي دعا المشرع الحكيم لأن يشرع هذا القانون لهكذا حالات ولهكذا مبررات التي ذكرناها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة. وصلاة وزكاة سورة النور هدتنا ووقتنا العثرات، قد أمرنا بدعاء وصلاة وزكاة سورة النور هدتنا ووقتنا العثرات، وأزاحت ظلمات لنحوز الحسنات، وأزاحت ظلمات لنحوز الحسنات.
يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة. نتأسف بنساء صالحات طاهرات، مريم الطهر تسامت بعفاف وصلات. نتأسف بنساء صالحات طاهرات، مريم الطهر تسامت بعفاف وصلات. أسيا من قبل ضحت بدماء زاكيات، أسيا من قبل ضحت بدماء زاكيات. هكذا الجنات تجري تحت أقدام التقات، هكذا الجنات تجري تحت أقدام التقات. يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة. بعظيم الوقفات نور هدي قد تجلى عند عسر النائبات، هذه الحوراء أحيت بعظيم الوقفات نور هدي قد تجلى عند عسر النائبات. وقفت صف أخيها زلزلت عرش الطغاة، وقفت صف أخيها زلزلت عرش الطغاة. هكذا الحوراء أضحت قدوة للثائرات، هكذا الحوراء أضحت قدوة للثائرات. يا بنات الدين سرنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الخلق ينبت المودة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع، مع كونه قصيرا وواضحا، ينطوي على طرافة وعمق، إنه يتحدث عن حسن الخلق، وهو أي الخلق الحسن من أبرز مظاهر السلوك السوي. وسبب ذلك هو أنه صادر من المحبة نحو الآخر. ومن الواضح أن الشخصية بقدر صدورها نحو الخارج وعدم الانغلاق على الذات تتجه إلى تحقيق التوازن النفسي، وهو ما يطمح إليه الإنسان أساسا. ويعنينا من حسن الخلق في الحديث المتقدم توضيح دلالته من خلال البعد البلاغي، حيث صاغه النبي صلى الله عليه وآله عبر صورة تخيلية واقعية هي الإنبات. من هنا نتساءل: ما هي علاقة كلمة ينبت بالخلق الحسن؟ أي أن النبي صلى الله عليه وآله خلع صفات النبات على سلوك إنساني هو حسن الخلق، فأوجد صلة بين النبات والإنسان. لذلك تكرر السؤال الباحث عن الصلة بينهما، هذا ما نبدأ به الآن. النبات كما نعرف جميعا أعزائي المستمعين هو عملية زرع وسقي وإلى آخره حتى ينمو ويثمر، وهذا لا يتحقق إلا تدريجيا كما نعرف ذلك جميعا. والآن إذا استهدفنا الإشارة إلى الصلة بين زرع ينمو أو ماء يتسبب في إنبات هذه المادة أو تلك، عندئذ سنواجه طرافة في الموضوع. كيف ذلك؟ قبل أن نتحدث عن الصلة بين حسن الخلق وإنبات المودة، ينبغي أن نتبين معنى المودة قبل كل شيء، وهو أثر لا نحتاج فيه إلى كلام مفصل، بل نعرف جميعا بأن المودة هي الحب نحو الآخر. وإذا كانت الشخصية نتيجة لظروفها الوراثية والبيئية وحشية لا تؤلف أحدا، أو حاقدة لا تحب أحدا وما شابه ذلك، حينئذ فإن الإحسان إليها يجعلها ذات ألفة. كما أن الشخصية العادية إذا قدر لك بأن تتعامل وإياها من خلال الأخلاق الحسنة كالبشر في الوجه والنعومة في اللسان والتبسم في وجهها، حينئذ فإن الشخصية المذكورة سوف تتولد لديها مشاعر وأحاسيس جديدة هي الألفة والمحبة حيال الشخص الذي يحسن خلقه في تعامله مع الشخصية المذكورة. من هنا فإن الطرافة البلاغية في عبارة حسن الخلق ينبت المودة تمثل في توليد أو إنبات السلوك الجديد، وهو سلوك يتنامى حبه ومودته حيالك بقدر ما تمارسه من الخلق الحسن. وهذا يعني أن قلب الآخر هو بمثابة أرض جرداء، فإذا سكبت عليها الماء وتعاهدتها حينئذ اهتزت التربة وربت وأنبتت نباتا حسنا كحسن الخلق الذي جعلها تنمو بهذا الشكل. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين أهمية الخلق الحسن من حيث تسبيبه لتعديل سلوك الآخر وكسب محبته ما دام الشخص بحاجة إلى حب الآخر. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الخلق الحسن وإلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الخلق ينبت المودة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.